هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية. لا زال الواقع الرياضي في إقليم كردستان بحاجة إلى المزيد من التخطيط عبر الاستفادة من تجارب الأطراف المعنية. وزارة الرياضة والشباب في إقليم كردستان عقدت مؤتمرا دعت إليه عددا من المؤسسات والشخصيات الرياضية تبودلت خلاله الآراء والمقترحات لتطوير الرياضة. لنستمع إلى التفاصيل في تقرير عبد الحميد زيباري.
بهدف وضع سياسة وخطط عمل للرياضة والشباب في كردستان العراق وتحديد نقاط الضعف التي أثرت على الحركة الرياضية في الإقليم، نظمت وزارة الرياضة والشباب مؤتمرا في أربيل تحت الشعار نحو التخطيط الرياضي والشبابي. أزاد عبد الحميد الخبير في وزارة الرياضة والشباب تحدث إلى إذاعة العراق الحر عن هذا المؤتمر.
أول مرة احنا شفنا يعني شنو نقاط الضعف الموجودة في الرياضة في إقليم كردستان، فشفنا الرياضة في إقليم كردستان مع أنه يعني الإمكانات اللي موجودة والمصروفات اللي انجزناها شفناها بالنتائج اللي احرزناها، مع أننا حرزنا على نتائج مناسبة جدا، لكن بالمناسبة يعني احنا من نقدر المصروفات والنتيجة اللي نحصل عليها نشوف النتيجة أضعف من اللي بعدكم. واحد من أهم الأشياء هو احنا بنقول الرياضة للجميع، يعني الجميع يشاركون بالرياضة. صح يمكن احنا يمكن يعني بعد حتى إذا صار مناقشات احنا يمكن مثلا بعض الأشياء مثلا بالرياضة المنافسية يعني تنافس بها احرزنا على نتائج مناسبة، لكن المسألة المهمة بالرياضة هو أن يكون الرياضة للجميع. الرياضة هو الوسيلة لتقدم الإنسان، لتقدم الوعي والجسم وكل شيء، حتى الإنسان يكون جاهز لكل الأشياء اللي تحدث بالاجتماع.
وكانت دراسة أسباب ضعف الحركة الرياضية النسوية في الإقليم أحد الجوانب التي سلط المؤتمر الضوء عليها. وأكد الخبير في وزارة الرياضة أن نتائج الرياضة النسوية في الإقليم ليست في المستوى المطلوب، وأضاف
الرياضة النسوية احنا نشوفها ضعيف، عدد اللاعبين واللاعبات، عدد المتمارسين للرياضة النسوية قليلين جدا. احنا اذا نقيسها ويا الدول المجاورة، ما اقول لك الدول العالمية، الدول المجاورة اللي موجودة يعني أقرب دول الموجودة إلى إيران وسوريا، نشوف الرياضة النسوية هناك أي سطع وإحنا بأي سطع. فإحنا شفنا ضعف موجود، يعني الرياضة موجودة في إقليم كردستان بالنسبة لنا ضعيف. من شفنا هاي الموضوع شوف ما هي الأسباب اللي سببت إلى أن تكون في الرياضة ضعيفة. فإحنا شفنا واحد من الأشياء هو النظام اللي موجود بالرياضة.
من جانبها أكدت نسرين بهجة تشاوشلي رئيسة اتحاد الرمال الأولمبية في إقليم كردستان إلى أن الرياضة النسوية في تدهور مستمر، موضحة أن الجانب الاجتماعي من أبرز عوامل هذا التدهور، وأضافت
تقدم الرياضة النسوية شلون أصلا طبعا هسه في تدهور مثل ما يقولون. يعني بس أني قبل سنتين ويا سيادة الوزير قعدت قلت لازم تفتحون نادي نسوي، وبالفعل فتحوا وسمعوا كلامه يعني فتحوا نادي النسوي، بس لا يزال يعني ما أدري مدى أشوف نشاط بها. هم نفس الشيء جابوا اللاعبات، بس شوي شوي اللاعبات هم نفس الشيء انقطعوا عن التدريب على مدى الظروف. يعني تعرف ناحية الاجتماعية تأثر، يشوفون بنية تروح للرياضة تأخر بالليل، يعني يقومون حتى جوارين يحجون عليها، يعني يقولون هاي بنية يعني هي هم الوالدين لأهل يخافون على سمعة بنتهم.
إلى ذلك لفت السامي سعيد أمين عام اللجنة الأولمبية الكردستانية إلى ضرورة مشاركة اللجنة الأولمبية وجهات أخرى معنية عند دراسة ووضع الخطط لتطوير الحركة الرياضية في إقليم كردستان، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر
هو المؤتمر مؤتمر وزارة الرياضة والشباب. أنا يعني أستاذ صلاح نائب رئيس اللجنة الأولمبية ألقى كلمة فكل تفاصيلها، يعني إذا هو تطوير حركة رياضية بالنسبة لحكومة الأقليم يعني الرياضية الحكومية هذا شيء آخر يخص على تخطيط على إمكانية الوزارة، وإنما إذا يكون كيفية تطوير حركة رياضية في إقليم كردستان مفروض أن يشارك اللجنة الأولمبية الكردستانية كقوة العظمى في تطوير حركة رياضية، وأيضا وزارة التربية بالنسبة للنشاطات الرياضية، وأيضا وزارة التعليم العالي بالنسبة لكلية التربية الرياضية. يعني الشريعة الموجودة الجهات المسؤولة عن حركة رياضية مفروض الكل كان يشارك في كيفية تطوير حركة رياضية، فهو هاي نقدنا احنا للمؤتمر.
وكيف جاءت مشاركتكم بالمؤتمر؟
هو دعوة خاصة، بس دعوة خاصة، واحنا ما عدنا اي علم لكيفية اثبات عن مذكرة موجودة في تطوير حركة رياضية، وانما جانا شخص دعوة من الوزارة بس للحضور.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، بين صورة الماضي وواقع اليوم تمتلك المقاهي حضورا في ثقافة المجتمع وعاداته في الكثير من المدن العراقية، وبين أن يكون المقهى صالونا ثقافيا واجتماعيا يشهد النقاشات والحوارات والصداقات، وبين أن يكون محطة تقترن بالكسل والبطالة تتنقل آراء المواطنين الذين التقاهم مصطفى عبد الواحد وهو يتجول بين مقاهي كربلاء.
في زمن ما كانت المدن العراقية لا تخلو من المقاهي، وكان للمقاهي رواد من مختلف الشرائح الاجتماعية، ولم تقتصر على فئة ثقافية أو مهنية محددة، وكان الناس يجدون في المقاهي فسحة من الوقت يلتقطون فيها أنفاسهم بعد يوم شاق. وإن كان هناك من يرى خلاف هذا الرأي، حيث يصور بعضهم المقاهي بأنها ملجأ البطالين، وبغض النظر عن هذه الآراء لا يمكن أن نتجاهل ما تشكله المقهى في ملامح أي مدينة. وهذا الحاج أبو قيس:
القهاوي بستينات للثمانينات، قبل الثمانينات كانت قهوة الصراف يقعدون بها الأدباء، القضاة، المحامين، هاي مختصر الناس اللي هم مركز المدينة، واجهة المدينة، لهم قاجينة خاصة بباب العشير، والقاجينة اللي خاصة مع العباس منسي خاصة بها تراث رواد ثورة العشرين والتصاوير بها، وأهل المهن الحرة الكسبة، وقهوة عباس منسي تمتاز تاريخها وتراثها بالديكور ثوار ثورة العشرين، أي كل التصاوير الويند إلى نهاية الفرات كل تصاوير الثوار موجودين به.
لم تشهد المقاهي في كربلاء تطورا يواكب الزمن ومتغيراته، فهي ما زالت تحتفظ بمحتوياتها وأثاثها وبناياتها وبعض الأحيان حتى بأجهزة الراديو القديمة، على الرغم من أن مقاهي من نوع آخر بدأت تنافسها كمقاهي الأنترنت وصالات الألعاب الرياضية والألكترونية. وهذا أحمد مجيد صاحب أحد المقاهي:
الراديو كان قبل عدة والدي راديو أبو اللمبات من هذا القديم، فخاله الصبحيات يعلقه، بالنسبة للقهوة قهوة مركز عمل يعني مال السواق، يقعدون بها السواق والأدباء هم يقعدون بها يعني، والرياضيين، فأشكال يعني أنواع هذا يقعدون بها، ملتقى كل هذا خدمات اللي كنا قبل البيبسي والبادة والميرندا والمشين هاي قبل، وهسه عندنا الحامض والشاي، يعني الناس ترغب بالشاي يعني اكثر شيء، لان يعني تتعنى على مود الشاي تشرب شاي منه. شاي نفسه ما تغير الاساس، اي نفسي تغير نفسه، ما غيرنا كل شيء بيها، بس المري شويه اكثر عدلناهن يعني كان مريق، يعني القهوه جمالتها بالمري.
رواد المقاهي في كربلاء يجدون فيها مكانا ملائما لادامه العلاقات الاجتماعيه وتبادل الاخبار والحكايات والذكريات الطريفه. وهذا المواطن حسين علي هاني:
المقهى الراحة الأكثر شيء العلاقات المحلية والعلاقات الاجتماعية والأصدقاء تجمع، أو تجمع العمل الاجتماعي وتجمع فد رابطة حلوة بين الأخ وأخو، بين ابن المحلة وابن الشارع اللي يجمع افتها، مثل أخلاق يعني كل هاللي تكون للمقهى حلوة تصير. وهاي القهوة يعني من أبو جد، هم مش راح أقول لك يعني ذكريات حلوة، ذكريات أبويا بيها وذكريات عمامنا وذكريات النجاجير والبناية وجميع الأكتار وجميع الأعمال اللي صايرة في كربلاء.
اقترنت بعض المقاهي في مدن عراقية بأسماء شعراء ومبدعين في مجالات ثقافية وفكرية أخرى، ولكن يبدو أن مقاهي اليوم أصبحت مكانا للتخلص من وقت الفراغ، ولم تعلو فيها أصوات النقاشات كما كانت في العديد من المقاهي سابقا. وهذا الفنان المسرحي حسن النصراوي:
إذا تقصد المقاهي الأدبية، يعني مع الأسف أكو افتقار للأدب، يعني الناس هاي الحياة وضغوط الحياة يعني سحبتهم من الحركات الأدبية، الأمواس الأدبية، أكو يعني أقل. هاي كان اكو مقاهي ادبيه عندنا في كربلاء، مقاهي مثل مقهى الادباء كان عندنا في شارع العباس، كان شوف ضعج، لان اكو كان في الجيل او كان في الزمن هو مفتوح للادب للشعر للثقافه. الان الانسان العراقي او الشاب العراقي محصور بضغوطات الحياه، يعني بعيشته بمكتسباته مثلا، يعني
شلون تقول يعني ما محقق اي شيء اي مطلب منه فما يتجه لهذا. اما تقصد المقاهي لا اكو مقاهي له موجوده يعني ما دام اكو بطاله اكو مقاهي وين يروح هذا؟ فيجي المقاهي يلعب دومنا يشرب نرجيله يعني ذني. اذا تقصد مقاهي ادبيه نعم يعني اكو عزوف عنها وما عندنا بصراحه احنا لا عندنا منتدى ادبي ولا عدنا حتى تكون عندنا مقاهي أدبية.
خلال السنوات القليلة الماضية بدأت ملامح بعض المدن العراقية ومنها كربلاء تتغير وإن بشكل بطيء، وقد يطال التغيير المقاهي ويتجاوزها بعد أن كانت من سمات مدينة كربلاء لعشرات السنين. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية. مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعدكم وهذه الحلقة من برنامج أجيال تعده وتقدمه لكم فريال حسين.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على دور وزارة الدولة لشؤون المرأة ولجنة المرأة والأسرة في مجلس النواب من أجل النهوض بالواقع المأساوي الذي تعيشه المرأة العراقية. سيداتي وسادتي، تعاني المرأة العراقية من مشاكل وأزمات قاسية في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث تعاني من العنف والتهجير والحرمان ومصادرة الحريات. وتشير التصريحات الرسمية إلى مقتل عشرات النساء جراء أعمال العنف، كما تؤكد التقارير الدولية والعراقية إلى ارتفاع نسبة الأرامل لتصل إلى أكثر من 1,000,000 أرملة. فما هو دور وزارة الدولة لشؤون المرأة في رفع الحيف الذي وقع على المرأة؟ وما المسؤولية التي تقع على عاتق البرلمانيات العراقيات بصفتهن الجهة التشريعية لدعم حقوق المرأة؟ أسئلة توجهت بها مراسلتنا في عمان فأقرس سرحان إلى الوزيرة الدكتورة نرمين عثمان وعضو البرلمان العراقي ندى الجبوري وعضو البرلمان الكردستاني بخشان زنجنا. هذه أولا الدكتورة نرمين عثمان تتحدث عن واقع المرأة العراقية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والصحية.
المرأة العراق هي جزء من المجتمع، يعني لا يمكن تجزئة المرأة عن خارج المجتمع. المجتمع بكاملها هو الآن يتأذى من جراء عدم وجود الكهرباء، عدم وجود البنية التحتية، عدم وجود اقتصاد، عدم وجود اقتصاد مستقر أو حالة أمنية مستقرة. معناها هي المرأة طبيعتها تعاني من هذه المشاكل الجزء الأكبر. أما بالنسبة إلى حالتها الشخصية، هي تتأذى من جراء عدم وجود الصحة الإنجابية، عدم وجود الكشف المبكر عن سرطان الثدي أو عن سرطان الرحم أو العناية الأسرية. من ناحية الاقتصادية، عدم وجود الأيادة العاملة الآن، معناها هي أدت اقتصاديا في خلال هالفترة أكثر من قبل. وبالنسبة إلى التعليم، بما أن التعليم أيضا هو جزء من الوضع الأمني، نسبة الخروج من المدرسة أو نسب المتأذية من جراء العمليات الإرهابية وعمليات حل النزاعات هي اللي تتأذى، وهي التي لا تستطيع أن الخروج من البيت الدخول إلى مجال التعليم. من جوانب أخرى، هي استطاعت أن تحصل على مكاسب من خلال مشاركتها في العملية السياسية.
دكتورة، هناك تقارير تشير إلى ارتفاع نسبة الأرامل وإلى مقتل عشرات النسوة بسبب أعمال العنف، هذا بالإضافة إلى مشاكل كثيرة تعاني منها المرأة. ما دور وزارة الدولة لشؤون المرأة في دعم المرأة ومساعدتها؟
بالنسبة إلى وزارة المرأة، وزارة هي وزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة ليست لديها ميزانية، وبما بعدم وجود الميزانية لا يمكن تنفيذ مشاريع مباشرة من خلال الحكومة وميزانية الحكومة على للنساء. لكن هناك تجاوب بتقديم مشاريع بسيطة وصغيرة من خلال الحكومة، مثلا هاي الهيئة العليا للكشف المبكر من سرطان الثدي بدعم من الحكومة. أكثرية المشاريع الموجودة في وزارة المرأة هي ممولة من منظمات مانحة وأيضا مع أمم المتحدة أو بجهود فردية شخصية تعاون مع منظمات المجتمع المدني. هناك مشاكل كثيرة بالنسبة تعاني وزارة المرأة، لأن لدينا نظرة واسعة بما تعاني المرأة العراقية. الأيادي مكبلة، لا يمكن تنفيذ الجزء القليل أو الجزء البسيط من المشاكل التي تعانيها المرأة العراقية.
حسب معلوماتنا أنه الوزارة فيها 10 منتسبين، كيف تستطيع هذه الوزارة بهذا العدد القليل من مواجهة مشاكل المرأة الكثيرة؟ يعني هل قدمتم مقترحات إلى الحكومة العراقية، إلى مجلس النواب، من شأنها أن تدعم المرأة العراقية وأن تدعم وزارتكم ماديا؟
قدمت مقترح بأنه هذه الوزارة بعد اطلاعي على دور وزارة الدولة، ليس هناك تعريف خاص بوزارة وزراء الدولة. بهذه المعاناة قدمنا مقترح، إما بتشكيل تحويل الوزارة إلى وزارة ذات حقيبة ذات ميزانية. أما بالنسبة إلى 10 كوادر، العشرة أيضا جزء من عندهم إدارية، مو جزء من عندهم تشريعية وقانونية وتنفيذية. قدمنا مقترح آخر بتشكيل مفوضية أو هيئة عليا تابعة للبرلمان خاصة بشؤون المرأة، لكن هناك تلكؤ طرح الموضوع في البرلمان. أيضا يمكن هناك أفكار أخرى بأن لسنا بحاجة إلى تشكيل مؤسسة أو جهة مؤسسية تعني بشؤون المرأة، معناها أنها جزء من الوزارات والمؤسسات الأخرى، غير مبالين أن هناك قضايا خاصة بالمرأة يجب أن تحل من خلال المؤسسات خاصة بشؤون المرأة.
عندما قدمتم مقترحاتكم إلى الحكومة، مدى استجابة الحكومة لمقترحاتكم؟
في بعض الأحيان استجابة صحيحة وجيدة، ولكن هناك أيضا استجابة مرفوضة في كثير من الأحيان.
تعتقدين أن الحكومة عاجزة عن حماية المرأة أو دعم المرأة؟
ليس باستطاعة الحكومة تنفيذ كل متطلبات المجتمع الآن، يعني ككل، وهذا واقع. مثلا هناك مشاكل كثيرة تعاني منها الشباب، تعاني منها المرأة، تعاني منها الطفل. كقدرة كاملة الآن كمؤسساتية للحكومة تقريبا، لا أقول عاجزة، لا، لأن أكو فرق بين العجز وأكو فرق بين قلة التنفيذ. هناك قلة التنفيذ في كل هذه المجالات.
كناشطة في مجال حقوق المرأة، في اعتقادك كيف يمكن الحد من ظاهرة العنف اللي تتعرض لها المرأة العراقية؟
هذه العملية ما ممكن احنا اجراءها بالتغلب على كل المفاهيم التقليدية والاجتماعية والنمطية اللي موجودة ازاء المرأة، وهي هذه بحاجة الى عمل مستمر ودورات مستمرة وتغيير الفكر النمطي في المجتمع. ولا يمكن ازالة العنف الا في ظل نظام تأسيس نظام ديمقراطي مؤمن بمبادئ حقوق الانسان، بحاجة إلى دولة مبنية على العدالة، على حقوق، على الديمقراطية، على مفاهيم حقوق الإنسان، وعلى تطبيق الاتفاقية الدولية، وتكون الدستور المرجع الأصلي وتطبيق القوانين بحذافيرها. لا يمكن التغلب على العنف. مفاهيم حقوق الإنسان، ما هو مفهوم العنف؟ من هو المعنف؟ من هو المعنف؟ وحتى تعريف العنف في العراق غير متوفر. حتى في المجتمعات المتقدمة نرى المرأة تتعرض للعنف، لكن العنف في المجتمعات المتقدمة حتى الجزء البسيط النفسي يعني مفهوم واضح، لكن في العراق المفهوم العنف النفسي والعنف الكلامي هذه تقريبا ما معتبرة من المشاكل العنفية، يعني هو فقط القتل والذبح والضرب يعني من ضمن أبواب العنف.
شاركت في ورشة أقادها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ووضعتم خطة استراتيجية. ما هي هذه الخطة، وهل يمكن فعلا تطبيقها بالعراق لدعم المرأة؟
الخطة الاستراتيجية فقط هو لمسألة العنف، مسألة تمكين النوع الاجتماعي. لأن احنا الآن في صدد مع يونيفم بناء استراتيجية للمرأة العراقية، لأن أنا بدأت في 2004 مع يونيفم، وكررت أيضا الطلب مرة ثانية، ووافقت يونيفم حول وضع الاستراتيجية، وإن شاء الله تكون إن يعني خلال يعني شهر السادس احنا نكمل استراتيجية بالنسبة لوضع المرأة. أما بالنسبة للورشة حول العنف وتمكين المرأة، طبعا هذه الاستراتيجية لخلال مدة 3 سنوات وتنفذ من خلال الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. لا يمكن يعني إزالة العنف أو إنهاء العنف، لكن تخفيف العنف بنظري أنه ممكن إنجازها، ممكن إنجاز الكثير، وممكن أيضا إيجاد علامة الاستفهام في أذهان المجتمع، ما هو العنف؟ حضرتك يمكن تذكرين أول أيام الانتخابات والبرلمان والدستور والاستفتاء، كانت هذه المعاني بعيدة عن أذهان المجتمع العراقي. الآن أصبحت جزء لا تجزأ من المجتمع العراقي، الكل يتكلم عن العملية السياسية، عن المصالحة الوطنية، عن عملية بناء السلام، عن الدستور. هذه أصبحت مفاهيم منتشرة في العراق، حتى رغما عن النزاعات الموجودة هناك حالة صحية تمشي في العراق الآن. وأيضا بالنسبة للعنف ضد المرأة والعنف الموجود في الشارع وكل العنف الموجودة، عند النشر وبث الوعي بين يعني المجتمع وتشكيل هذه العلامة الاستفهام، أيضا تصبح مفهوم من المفاهيم اللي تدرج في ضمن المفاهيم الجديدة اللي موجودة في ساحة العراق. هذه هي مهمة ما ممكن تنفيذها إلا من خلال الإعلام والحكومة.
وتوجهنا بالسؤال إلى عضوة البرلمان رئيسة منظمة المرأة والمستقبل العراقية الدكتورة ندى الجبوي حول دور البرلمانيات ومنظمات المجتمع المدني في معالجة التحديات الكبيرة التي تواجه المرأة.
منظمات المجتمع المدني الآن تدخل مرحلة جديدة، تفرز دور جديد، دور هذه المنظمات بترسيخ السلم، ورغم افتقار المؤسسات الحكومية لمؤسسة حقيقية تدعم المرأة وتمكنها، وحتى في وجود هذه المؤسسات ستبقى منظمات المجتمع المدني وسط جيد لتفرز الناشطات اللي يؤهلون مستقبلا للقيادات النسوية.
طيب دكتورة ندى، منذ سنوات تأسست العديد من المنظمات المنظمات التي تعنى بحقوق المرأة منها منظمات المجتمع المدني ومنظمات أخرى، ولكن على أرض الواقع لن نجد شيء ملموس. يعني هناك عنف ضد المرأة، هناك تحديات كبيرة تواجه المرأة. دور هذه المنظمات لماذا لم يفعل على أرض الواقع؟
يعني المنفعة من هذه المنظمات قد تكون في بعض الأحيان غير ملموسة، والسبب هو الحجم الهائل من العنف، ليس لكونها غير فاعلة، وهناك مشكلة حقيقية وهي مشكلة التهجير الداخلي والتهجير خارج العراق. هذا هو اللي فقدنا الكثير من يعني المأساة، والمشكلة أصبحت كبيرة جدا. فلما أنت هاي المنظمة تجي تقدم مساعدة لأي امرأة أو لأي امرأة تقود أسرة، يعني النتائج لا تبدو كلش واضحة. ليش؟ ما فقدت المرأة والأسرة هو كبير، فقدت البيت وفقدت المعيل وفقدت العمل وفقدت المدرسة وفقدت المحلة التي تربت بها. يعني هل تعتقد أن منظمة مجتمع مدني تستطيع أن تسد كل ما فقدت الأسرة العراقية؟
برلمانية حضرتك في البرلمان العراقي وكنساء برلمانيات في مجلس النواب، هل قدمتم مقترحات إلى الحكومة العراقية لرفع الحيف عن
نعم، أنا عضو في لجنة المرأة والأسرة والطفولة، وقدمنا الكثير من المشاريع، ويعني قسم منها ظهر إلى النور، ومن ضمنها قانون الرعاية الاجتماعية وقانون المرأة من غير معيل، يعني وقانون الأطفال المعوقين، يعني هيئة رعاية الأيتام وغيرها من القوانين التي تدعم المرأة. والآن هناك المادة 41 من الدستور كما تعلمين، ونحن نعمل بثقل مع المجتمع المدني حتى لا تفعل هذه المادة، وإنما المحافظة على قانون الأحوال الشخصية.
استجابة الحكومة لمقترحات؟
نعم والله إحنا عانينا يعني في لجنة المرأة والأسرة والطفولة، ولكن كنا دائما نستعمل يعني صوتا عاليا ونستعمل الضغوط، وبدأت الاستجابة تكون أفضل من قبل فترة.
وقالت عضوة البرلمان الكردستاني بخشان زنجنة إن القضاء على العنف الذي تتعرض له المرأة يتطلب إجراءات جدية بحيث تساهم كل شرائح المجتمع فيه، وأشارت إلى أن برلمان كردستان أجرى تعديلات على قوانين عدة خاصة بالمرأة.
أنا أكد وأقول كل امرأة في مجتمعاتنا مهما يكون مركزها السياسي الإداري الاجتماعي هي تتعرض إلى العنف، ولكن درجات هذا العنف ومظاهر هذا العنف تختلف من حالة لحالة. مجرد وجود قوانين مبنية على التمييز هو هذا عنف تجاه كل امرأة.
طيب في رأيك ما هي الحلول؟
السبل معالجة العنف المسلط على المرأة هي مو سهل في مجتمعاتنا، ولكنه طلب اتخاذ إجراءات وأن إجراءات جدية بحيث تساهم كل فئات المجتمع بها، كل مؤسساته بما فيها مؤسسات السلطة والمؤسسات المدنية.
جهودكم في برلمان كردستان لدعم المرأة
في كردستان، كيفية التوجه المعالجات، وكبرلمان يعني فكرنا بإعادة النظر بالقوانين، قانون الأحوال الشخصية بشكل أساسي وقانون العقوبات، بحيث يجري تخفيف بعض التمييز اللي على المرأة في هذه القوانين. قدم مشروع قانون، هناك عدد من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، مثلا فيما يتعلق بالعقوبات اللي تعتبر القتل ببواعث الشرف تعتبر عذر مخفف. في برلمان كردستان انشال هذا العذر المخفف، ما يعتبر عذر مخفف في إدانة يعني المتهم أو المجرم بهذه الجريمة. يعني هاي مسألة غسل العار وإلى آخره هاي كلها تنسفها. مسألة الزنا، أنه ليش العقوبة تكون للطرفين مو متساوية؟ يعني المرأة يصير عليها العقوبة الأكبر. في إقليم كردستان عدلت أيضا هذه المادة اللي تتعلق بالزنا بحيث الطرفين يتحملون نفس العقوبة. يعني وأيضا مسألة تأديب الزوجة في قانون العقوبات، برلمان كردستان ألغى مسألة تأديب الزوج لزوجته. وفي الدورة الحالية للبرلمان أيضا في قانون العفو العام اللي صدر 2007 استثني من العفو من هو محكوم بجريمة ما يسمى بغسل العار أو بواعث الشرف، يعني يحرم من التمتع بالعفو. وهناك مشروع قانون مناهضة العنف الأسري، هذا الآن يعني في النقاش. وجود القانون يعتبر سند للمرأة خاصة عندما تكون واعية بحقوقها في هذه القوانين.
و
وستبقى سيدتي وسادتي مشاكل المرأة العراقية معلقة ما لم يصار إلى حلول جذرية وحقيقية من خلال تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة. أمان الصحة والخير والأمان لكل مستمعينا من مراسلتنا في عمان فأقرس السرحان ومن فريال حسين والمخرج نجيب بلاي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770424257770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه